بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث فيما يتعلق بصلاة التراويح. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام يراغب أصحابه في قيام رمضان، ولا يبرح فيه بعزيمة، ولكن كان يحثهم على ذلك ويراغبهم فيه عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسهمت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه عدة ليالي في مسجده، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فدل على أنه إنما ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل فيحق عليهم ذلك. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة الصديق، جمع الناس على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب، وصلى بالناس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. وكان الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق أوزاعا، صلى الرجل نفسه وصلى الرجل معه الرجلان والثلاثة، فجمعه عمر رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، وكان يصلي بهم رضي الله عنه وأرضاه في أول الليل. ومر عليه ذات يوم، مر عليه عمر ذات ليلة ورأى الناس يصلون خلفه، فسره ذلك وقال: نمت هذه البدعة. فظن بعض الناس أن عمر أراد أن التراويح بدعة، وهذا غلط، لم يرد رضي الله عنه بدعة، ولكن أراد أن جمعه على إمام واحد لما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم سماه بدعة من حيث اللغة العربية، وإلا فهو سنة، جمع الناس على إمام كان رمضان سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعلها عدة ليالي عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك ذلك خوفا أن تفرض على الناس صلاة الليل فلا يطيقونها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن الفرض، فلهذا فعل ذلك عمر رضي الله عنه، فهي سنة بلا ريب، سنة مؤكدة فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها المسلمون في عهد عمر وبعده، فدل ذلك على أنها سنة لقول النبي وفعلها عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسهمت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة وأنها تفعل جماعة في أول الليل. هذا هو مقتضى الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عليه الصلاة والسلام في الغالب يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وفي رمضان عنها في الصحيحين قال: كان يصلي 10 ركعات، يصلي من كل ثنتين والوتر بواحدة. وفي رواية عنها أنه كان يصلي 13. وجاء هذا المعنى عن ابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13، وكل سنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الليالي 9 ركعات، وفي بعضها 7 ركعات، وفي بعضها أقل من ذلك. وبهذا يعلم أن التطوع في الليل أمر موسع، وأنه لا حرج على من صلى في رمضان أو في غيره 11 ركعة أو 13 ركعة أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم والتحقيق. ومن زعم أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة فقد غلط وأخطأ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وكان ربما ترك الفعل وهو يحب أن يفعله لقبل الأمة لأن لا شق عليها عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة تذكر له ما قد صلى، ولم يحد حدا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام لا في رمضان ولا في غيره، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن يعم التراويح وغيرها ويعم رمضان وغيره، ولم يقل صلاة الليل 11 ركعة ولا 13 ركعة، ولم يقل صلاة الليل في رمضان كذا وكذا، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الفعل وأعم من الفعل، لأن الفعل يحتمل احتمالات كثيرة، قد يكون فعله صلى الله عليه وسلم حين قصر على 11 ركعة للرفق بالناس وهو المشقة عليهم، وقد يكون فعله لأسباب أخرى منها بيان التوسعة في الأمر، ولهذا صلى 13 ركعة وصلى 7 ركعات وصلى 9 ركعات. فإذا كان الأمر هكذا علم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال على 11 ركعة لا يدل على التقييد بذلك وأنه لا يجوز غيرها، بل هذا يدل على أن هذا هو الأفضل بما فيه من الرفق، ولا سيما في حق من راعى طول القيام والركوع والسجود كفعله عليه الصلاة والسلام. وإذا أحب أن يخفف بعض التخفيف وجعلها 20 أو 30 مع الوتر أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. يوم رجل صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن معناه يدل على أنه لو صلى 20 أو 30 مثنى مثنى فلا حرج في ذلك، بل هو سنة وقربة، ولكن يختم الوتر. فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي لأهل العلم والإيمان أن يوضحوا ذلك حتى يكون المسلمون على بصيرة في هذه السنة. وينبغي المؤمن في هذه الحال أن يعنى بترتيب القراءة والخشوع في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والطمأنينة، لأن بعض الناس في التراويح يصلي صلاة لا يعقلها بل ينقرها نقرا، ويقرأ قراءة لا تعقل ولا ترحم من العجلة، فلا يجوز هذا، بل هذا منكر. والواجب على المؤمن أن يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التأسي به والعناية بما يصحح الصلاة ويحفظ عليه حقيقتها وما شرع الله فيها. أما العجلة والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في التراويح ولا في غيرها. والمشروع للمؤمن دائما أن يتحرى الأكمل والأفضل في صلاته وفي سائر أفعاله. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عن عبد يوم القيامة، فالواجب أن يعنى بصلاته عن الفريضة وأن يحافظ عليها وأن يطمئن فيها، وهكذا النافلة يشرع له أن يطمئن فيها، بل يجب أن يطمئن فيها وأن لا ينقرها نقرا، فإن الصلاة التي تنقر لا صحة لها ولا يجوز فعلها، بل يجب أن يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب ما جاء في الشريعة المطهرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يصلي ويطمئن في صلاته فأمره يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الطمأنينة أمر مفترض في الفرض والنفل. فالواجب على أئمة المساجد وعلى كل من يصلي بالناس، بل على كل مسلم، أن يطمئن في صلاته فرضها ونفلها، وأن يحذر ما حرم الله عليه من النقر والعجلة وفرق الصلاة، فإن عدم الطمأنينة سرقة للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ من سرقة أن لم يسق صلاته. قيل له: كيف يسق صلاته؟ ما لم يتم ركوعها ولا سجودها. فعليك يا عبد الله أن تعنى بصلاتك وأن تطمئن فيها وأن تخشع فيها لله عز وجل، سواء كانت فريضة أو نافلة، وأن توجه الناس إلى الخير وأن ترشدهم إلى بر الله عز وجل، وأن تنبه من غلط وأخطأ، وأن تكون أمارا بالمعروف نهى عن المنكر مؤديا لحق الله في نفسك ومع غيرك من اخوانك. واسال الله عز وجل ان يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان يرزقنا التاسي به عليه الصلاه والسلام على الوجه الذي يرضيه ويوجب احسانه وفضله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه من المؤمنين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، هذه معكم اليوم في أهمية التضامن الإسلامي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الآية الكريمة السابقة وفي هذه السورة القصيرة العظيمة ما يدل على وجوب التعاون بين الدول الإسلامية ومن الشعوب الإسلامية ومن الأفراد من العلماء والأحيان في كل ما من شأنه مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم وتوحيد صفهم وتعاونهم على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لازم وفريضة، لأن الأصل في الأفراد من الوجوب. فالله قال: وتعاونوا، وبين في سورة العصر أن من ترك التواصي بالحق والصبر عليه فقد خسر. فعلم بذلك أن من أسباب النجاح والسلامة والرزق والعافية التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن إضاعة ذلك والتفاول بذلك من أسباب الخسران ومما يغضب الله عز وجل. ونصرنا اليوم دولا وشعوبا في أسد الضرورة إلى التضامن الإسلامي والتعاون على الخير، حتى يكونوا صفا واحدا ضد أعدائهم. فإن أعداء الإسلام لا يصلون كثرة، ومكائدهم للإسلام متنوعة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا لإعلاء كلمة الله ولحماية دين الله ولكف أطماع الأعداء في المسلمين. فإنهم لا يكفيهم شيء، بل لا يهزمون في الطمع والحرص على سلب خيرات بلاد المسلمين وعلى السيطرة عليها وعلى إجناب أهلها. والواقع قديما وحاليا شاهد بذلك. فالواجب على المسلمين حكومات وشعوب أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يطرحوا خلافاتهم جانبا، وأن يتقوا الله سبحانه في عباده، وأن يحكموا شريعته فيهم. فليس هناك صلاح ولا نجاة ولا عز ولا كرامة لأهل الإسلام إلا بتحكيمهم شريعة الله فيما بينهم واتحادهم عليها وتكاتفهم في هذا الأمر العظيم. ولا يجوز أبدا لوجه من الوجوه إضاعة شريعة الله والرضا بتحكيم القوانين الوضعية التي وضعها البشر سواء كانوا كفارا أو مسلمين. فإن الله عز وجل نصب لهم شريعة يجب أن يتحاكموا إليها وأن يأخذوا بها وأن يردوا نزاعهم إليها، وبذلك تحصل لهم السعادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوا بإلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه جميع المسلمين بطاعة الله ورسوله، لأن في ذلك سعادتهم ونجاتهم، ولأن في ذلك عزهم وتمكينهم في الأرض. ولما كان النزاع لا بد أن يحصل على الناس، قال بعد ذلك بعد أمره بطاعة أولي الأمر، قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. فطاعة الأمر لازمة، يجب على أهل الإسلام طاعته في أمرهم حكامهم الإداريون وعلماؤهم. فإن ولي الأمر كلمة تشمل الأمراء والعلماء، والواجب على المسلمين طاعة علمائهم وأمرائهم في المعروف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء السلام مطاعة فيما أحبه فيه. إلا أن يمر بمسجد الله، فإن أمر بمسجد الله فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإذا تنازع الناس مع أولي أمرهم في شيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: إلى الله، إلى كتاب سبحانه وتعالى أو القرآن، وإلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته الثابتة عنه بعد وفاته. هذا هو الرد إلى الله والرسول، وهذا شرط في الإيمان. فمن لم يرضى بهذا فلا إيمان له ولا إسلام له. ولهذا قال سبحانه: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال بعد ذلك: خير وأحسن تأويلا. لذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير للمسلمين لنفيه من جمع كلمتهم وتوحيد صفهم، وأحسن تأويلا للعاقبة. فلا يجوز لأي إنسان أن يحيد عن هذا الواجب، ولا يجوز لأي دولة أن تحكم غير شريعة الله ما دامت تنتسب الإسلام، فإن واجب عليها تحكيم شريعة الله في كل أمورها، العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. الدين يشمل كل شيء، الإسلام يشمل كل شيء. الله سبحانه أنزل كتابه العظيم حاكما بين الناس في كل الشؤون. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالواجب على المسلمين جميعا أن يخضعوا لحكم الله وأن يزيلوا شعوبهم من ذلك. هذا واجب الحكام من الأفضاء والعلماء، وأن يكونوا متكاتفين في ذلك، متواصلين بالحق في ذلك، متناصحين، حتى تحصل لهم العزة والكرامة، وحتى يخرجوا من نص التمكين والعاقبة الحميدة. فإذا اتحد المسلمون حكومات وشعوبا على هذا الأمر إيمانا بالله وتوحيدا له سبحانه وطاعة لأوامره وتركا لنواهيه وتحكيما لشريعته فيما شجر بينهم، فإن الله سبحانه يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وينجلهم من أدخلهم أمنا، وينصرهم على أعدائهم، ويكفيهم مكائدهم. كما قال عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآيات من هذا المعنى كثيرة، وهذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وبمناسبة الإعقاد المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة عن قريب إن شاء الله، أرجو من المؤتمرين أن يعلنوا بهذا الأمر، بل هذا واجب عليهم، يجب عليهم أن يعلنوا بهذا الأمر وأن يتواصوا بإذن الله وأن يتمسكوا به ويحكموا شريعته فيما بينهم إن أرادوا العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإن أرادوا أن يرد الله لهم مجدهم السليب وعزهم الغابر ويمكن لهم في الأرض ويعينهم على جهاد أعدائهم وعلى تخليص بلادهم واسترداد حقوقهم. وهذه هي وصية كل مخلص وكل ناصح لله والعبادة، هي وصيته لجميع الدول الإسلامية في مؤتمرهم هذا وأينما كانوا من ميلاد الله. يجب عليهم أن يبذل وسعه في تحكيم الإسلام وتطبيق شريعته في شعوبهم، وأن يصدقوا في ذلك، وأن نفذوا أحكام الله في عباد الله، فهم بهذا إن عاشوا عاشوا بخير، وإن ماتوا ماتوا على خير، وإن قتلوا قتلوا على خير، فلهم العزة والكرامة عاجلا وآجلا، كما قال سبحانه قل هتربصون بنا إنا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والغنائم والخير والعزة، وإما الشهادة في سبيل الله، والله وعد الشهداء الجنة والكرامة. أما الكفار فالرسل يتربصون بهم إما عذاب بأيدي المسلمين، وإما عذاب بإذن الله جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل هتربصون بنا إنا إحدى الحسنيين، ونعم تربصوا بكم ليصيبكم الله بعالم عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم وتربصوا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق غادة المسلمين حكاما وعلماء لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يصلح بطانتهم، وأن يعينهم على إيثار مرات الله وتحكيم شريعته على ما سوى ذلك، ونجعل اجتماعهم فيها على المؤتمر القادم اجتماعا مباركا موفقا، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.